في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه ثابت يقول واتق المؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فضيلة الشيخ لو حدثنا عنه.
هذا الحديث هو حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين واليا على الطائف، قال فكان آخر ما أوصاني به حين وضعت رجلي في الغرز أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين: القول الأول يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية رحمهم الله. القول الثاني لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة رحم الله الجميع. احتج الذين قالوا بالجواز بحديث أبي محذورة بسند حسن أنه قال ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الأذان علي، فلما فرغت من الأذان ألقى إلي صرة فيها فضة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا محذورة أجرا على أذانه، فلو كان أخذ الأجرة على الأذان محرما لما فعله عليه الصلاة والسلام، إذ أنه لا يعين على الحرام صلوات الله وسلامه عليه. القول الثاني الذين قالوا بعدم الجواز احتجوا بالحديث الذي سبقت الإشارة إليه، والذي يظهر والعلم عند الله الجمع بين القولين، وذلك بأن إعطاء أبي محذورة كان من النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الرضخ من بيت المال، ومن ثم إذا أعطي المؤذن أجرا من بيت مال المسلمين فإنه لا حرج في أخذه للأجرة. أما لو اشترط وقال أنا لا أؤذن إلا بأجرة دخل في قوله اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فيفرق بين المشترط وغير المشترط، لأن أبا محذورة لم يشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أجرا، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال، فدل هذا على التوسعة إذا كان من بيت مال المسلمين. وقد نص الفقهاء على أنه يشرع ذلك خاصة في هذه الأزمنة التي تقاعس فيها كثير من الناس، فلو أننا لا نعطيه أجرا لما التزم بالأذان ولضاعت الصلوات، وكذلك أيضا لربما أنه يؤذن من هو أهل ومن ليس أهل، فيكون ذلك سببا في تفويت شعيرة الصلاة، ولربما في تأخير وقتها أو التغرير بالناس بالأذان قبل الوقت، إلى غير ذلك من المفاسد المترتبة على ترك هذا المنصب هكذا. ومن ثم قالوا يشرع رفخ جزء من المال من بيت مال المسلمين لمن احتسب للأذان، والله تعالى أعلم.